الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إننا في هذا الزمان الذي يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي على الناس زمان القابض على دينه القابض على الجمل، معاناة شديدة يعانيها المتمسك بالكتاب والسنة على نهج السلف في هذا الزمان الذي قال عنه خليل الله ومصطفاه ورسوله ومجتباه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يخاطب خير الخلق والخليقة بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقال: إن من ورائكم أيام الصبر. الصبر مشروع في كل زمان ومكان، ولكن انظر ماذا يقول سيد الصابرين. يقول لخير الصابرين من البشر بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر، وذلك لشدة دواعي الصبر من الأذى والفتن للمتمسك فيها في أيام الصبر، على ما أنتم عليه أي الصحابة أجر 50. تعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذه الفضيلة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهؤلاء. قال: يا رسول الله، أو منهم المتمسك في تلك الأيام على ما نحن عليه له أجر 50 من أهل زمانه، أو منهم يا رسول الله؟ قال: لا، بل منكم. الله أكبر، أتظن أن مثل هذا الأجر العظيم مثل أجر 50 من الصحابة يرضى هكذا على أمر هين ويساء يسميها النبي صلى الله عليه وسلم أيام الصبر لشدة مرارتها، لأن الصبر مر، وكلما اشتد الأذى واشتدت المعاناة كان الصبر أمر على النفس، ولكن عواقبه حميدة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين ما سيكون في آخر الزمان، قال: إن عافية إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها. ما هو أولها؟ إنها الثلاثة القرون الأولى، الأرض الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم القبر الذي فيه التابعون، ثم القبر الذي فيه أتباع التابعين. إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها. عافيتها من ماذا؟ عافيتها من الشركيات والكفريات والعقائد الفاسدة، عافيتها من البدع والمحدثات التي تنتشر انتشار الهشيم وباسم الدين، عافيتها من الفرقة والشتات والتناحر والتباغض بين الأمة الواحدة، عافيتها من ظهور الفسق والفاسقين والفجور والفجرة. إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وهكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر عناية النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما سيجري لأمته بآخر الزمان بغير مجلس، وفيه بأكثر من حديث اختلفت ألفاظها ولكن معانيها اتفقت حول قضية معينة، وهو التغير العظيم الذي ستبتلى به هذه الأمة، والانحطاط الفظيع الذي ستبتلى به هذه الأمة بعد الرفعة وبعد المكانة وبعد العزة وبعد النصر وبعد السبت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتكلم عن حال البقية الباقية على الخير في زمان الفتن، عن من سيبقى على الطاعة وعلى العلم النافع والعمل الصالح في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: بدا الإسلام غريبا وسيعود، سيعود إلى الغربة بعد انتشاره وظهور الحق في زمن النبوة ظهورا عظيما، حتى أشرقت كنقات الجزيرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحج معه في حجة الوداع نحو 100,000 نفس موحدة متبعة له عليه الصلاة والسلام. ثم قامت الخلافات على منهاج النبوة، وتوغل الإسلام في المشرق وفي المغرب وشمالا وجنوبا، حتى أصبحت الأرض بين بلد المسلمون وبين بلد تحت حكم المسلمين قهرا وإن لم يسلم أهله وبين بلد كافر لم يقبل الإسلام ولكنه يعيش الرعب خوفا من المسلمين في كل لحظة. ومع هذا انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا لرجل واحد، بدأ غريبا لرجل واحد واجه الآلاف المؤلفة من البشر عربا وعجما، أصحاب ديانات سماوية محرفة وأصحاب ديانات وثنية، دول عظمى في ذلك الزمان لها شأنها، واجهها وحده. قال: وسيعود غريبا كما بدا، بأفراس كلة يواجهون الأرض وأهلها عربا وعجما بجميع دياناتهم وبلادهم بل ومذاهبهم وأحزابهم ممن ينتسب إلى الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود، أي في آخر الزمان، غريبا كما بدأ. تمعن معي في هذه الكلمة: كما بدأ. كيف بدأ الإسلام؟ كان الواحد من الصحابة لشدة إجرام الكفرة وحربهم للمسلمين يخفي إسلامه، يضطر أن يخفي إسلامه خوفا من فتك الكفار. كان خير الخلق والخليقة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجتمع لأصحابه في مكة ليعلمهم مما جاءه عن طريق الوحي يجتمع بهم شدة، يجتمع بهم خفية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كانوا يعانون من الاضطهاد والظلم والاعتداءات المتكررة حتى قتل من قتل وجلد من جلد. قتلت أم عمار ياسر لا ذنب لها إلا أنها قالت: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجلد وعذب بلال الحبشي رضي الله عنهما أجمعين لا ذنب له إلا أنه وحد الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيعود في آخر الزمان حال المستقيمين كما بدأ، أفراد قلة بالنسبة لمن يخالفهم، مضطهدون لا يستطيع الكثير منهم أن يظهر بالحق الذي يحمله لشدة الغربة والعداء كما بدأ. قال: طوبى 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 للغرباء. جاء بحديث آخر تعريفه له زيادة بيان نبوي على نبينا الصلاة والسلام، قالهم أناس، يعني الغرباء الذين يثبتون على ما ثبت عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يثبتون على نفس الطريقة مع شدة المعاناة في آخر الزمان ومع شدة الغربة. قال: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، يصلحون إذا فسد الناس، وبرواية يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس. وهكذا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين أن سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله قالت كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وبه بصر. قال وما بصره؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرفوا منهم وتنكر، عندهم أعمال هي من المعروف لكنهم خلطوا معها أمور منكرة تعرف منهم وتنكر. قال فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن ليس طافيا مشروبا بالدخن هل بعده من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول الله فماذا توصيني؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إمامهم يعني الحاكم الذي تمكن من البلد سواء وصل إلى التمكن بطريق شرعي وهو اختيار أهل الحل والعقل أو وصل بغير طريق شرعي، ما دام قد تمكن فيجب له السمع والطاعة حقنا للدماء وحفظا للأمن وجمعا للكلمة، وهذا هو دين الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. وجماعة المسلمين هم اللزم من المسلمين طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، هذا المقصود جماعة المسلمين وإمامهم. قال يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام متناحرون يقتتلون فيما بينهم أمرهم فوضى لا يقتادون لقائل شذر بدر؟ قال عليه الصلاة والسلام اعتذر تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فتنة آخر الزمان الدعاة على أبواب جهنم، وحين سئل عن وصفه قالهم من بني جلدتنا ليسوا من النصارى وليسوا من اليهود وليسوا من الوثنيين هم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا يتكلمون باسم الإسلام، دعاة على أبواب جهنم وباسم الإسلام يدعون إلى النار باسم الإسلام كالدعاء إلى الفسوق والفجور من المنتسبين للإسلام كالذين يدعون إلى تحرير المرأة من حجابها ودينها والذين يدعون إلى الاختلاط بين الجنسين والذين يروجون للمعاصي وأمثالهم، وهكذا كالدعاة من المبتدعة والمتحزبين الذين يدعون إلى ما يوقع الناس في جهنم شعروا بذلك أو لم يشعروا هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهكذا ذكر من فتن آخر الزمان الفوضى العارمة التي تعم بلاد الإسلام ولا ينقذون لقائد ولا يطيعون لحاكم، لا جماعة لهم ولا إمام. فهذه الأحاديث بين فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجري في أمته في آخر الزمان، وها نحن نرى ونسمع العجائب، وكلما مر عدد من السنين ازدادت الانحرافات في صفوف المسلمين يقل الخير ويكثر الشر ويظهر أكثر وأكثر، يتجرأ الله بالشر جرأة ما كنا نعرفها نعرفها من قبل إلى ما قبل 120 سنة، والذين يفطرون في نهار رمضان عدد يسير جدا في كل حي لا يكاد يذكر، ويتخفون حياء أو خوفا، أو لا يقال حياء لو كان يستحي مع الله، خجلا وخوفا. وأما اليوم ففي الأسواق والأماكن العامة جاهرون بفطرهم وفسقهم وفجورهم، نسبة المصلين من المنتسبين إلى الإسلام، ولا أقول من المسلمين، لأن الذي يترك الصلاة ليس مسلما ولو أقر بوجوبها. وقد وردت الآثار الدالة على إجماع السلف على كفر تارك الصلاة تكاسلا مع الإقرار بوجوبها، كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق التابعي المشهور حين أن قال رحمه الله: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهكذا جاء بإسناد يحسنه بعضهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل: هل كان عندكم عمل من الأعمال ترونه فارقا بين الإسلام والكفر؟ قال: نعم، الصلاة. وهكذا قال الإمام إسحاق ابن راهويه قرين الإيمان أحمد رحمه الله، قال: يرى أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا، يعني إجماع من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن الإمام أحمد، أن من ترك صلاة حتى خرج وقتها بغير عذر فهو كافر. وآثار كثيرة غيره، وما كان يعرف في القرون الأولى قول غير هذا كفر تارك الصلاة كاسلا مع الإقرار بوجوبها وأنه لا يقبل منه انتسابه للإسلام. كان نسبة هؤلاء في صفوف المسلمين إلا الخير ظاهر والمساجد عامرة. ثم حصل أن اشتدت الغربة فكثر تراك الصلاة الذين ارتدوا بترك الصلاة عن الإسلام، وبقي أمر تعظيم الصلاة في رمضان، ثم جاء أمر أشد تجرأ أناس حتى على ترك الصلاة في رمضان. ثم حصل بعد ذلك أن الناس في أول الشهر يعمرون المساجد ويملؤونها، ثم يبدأ العدد ينقص حتى ما ينتهي الشهر إلا والعدد من المصلين هو العدد المعروف قبل رمضان. أما هذه الأيام فلم نعد نرى ذلكم الإقبال الذي كان يحصل. غربة عظيمة وانحراف شديد جدا في صفوف المسلمين. فهذه الأحاديث وغيرها كثير فيها الإنذار الشديد من الانتكاسات والحور بعد الكور الذي كان يستعيذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، أن يرجع الإنسان إلى الشر بعد أن عرف الخير يحور يرجع، بعد أن كان ذا نشاط واندفاع من الخير. حال كثير من الناس الرجوع إلى الوراء، لا تقدم بل لا ثبات على ما هو عليه، لا يبقى على ما هو عليه مع التقصير بل يزداد سوءا من سيء إلى أسوأ كلما مر في الأيام. وهكذا في باب العقائد حدث ولا حرج. كم من العقائد الكفرية التي انتشرت في صفوف المسلمين وعلى أنها من الإسلام، مثل احترام الديانات واحترام العقائد وحرية المعتقد والفكر، هذه مباحث كفرية إلحادية لا غبش في ذلك ولا غموض، ومع ذلك أصبحت ترددها ألسن تنطق لا إله إلا الله، ثم تأتي بهذا الكلام الذي ينطق لا إله إلا الله وعلى أنه من سماحة الإسلام. أي سماحة في الإسلام هذه الذي يزعمون إن الإسلام جاء بتكفير الكفرة والحكم عليهم بما يستحقون؟ قام الإسلام على الحكم على اليهود بالكفر وأن دينهم باطل منصور محرف وأن النصارى كفار دينهم باطل منسوخ محرف، وهكذا من باب أولى الديانات الوثنية. وما دام أنها ديانات كفرية شركية فكيف تحترم؟ وأي احترام من هذا والإسلام يكفرها ويكفر المنتسبين إليها ويستبيح دماءهم وأموالهم وأعراضهم؟ قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا بكم غلظة. عقائد فاسدة كفرية باسم الإسلام غربة آخر الزمان، هذا الزمن الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بغتت فيه هذه الأيام مصيبتان عظيمتان. الشعارات البراقة الجوفاء والتناقضات بليتان ظهرتا في هذا الزمان، وهي من الغربة التي ابتليت بها هذه الأمة في هذا الزمان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما البلية الأولى فهي الشعارات البراقة الجوفاء التي لا تمس للصدق والواقعية بصلة ولا يقرها الإسلام، فكل من رفع شعارا ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب، شعار يكذبه واقعه، يقرأ هذا التكذيب كل من له أدنى مسكة من عقل وبصيرة، ولكن الأعمى لا يرى الشمس في رابعة النهار. شعارات يرفعها أهل الباطل لتكون رمادا يزر في العيون ومن أجل أن يزر به باطلهم، وهي مكيدة من مكائد أهل الباطل. كم هم أهل الباطل الذين يظهرون بالشعارات الراقة لا واقع لها في أفعالهم؟ انظر إلى الرافضة يصيحون في العالم بمنطق أمريكا ودولة إسرائيل المحتلة في فلسطين مع ما يدعونه لأنفسهم من كثرة العدد وكثرة العدد ودولتهم التي ترعاهم وتبث الرب دولة المجوس الرافضية الفارسية إيران دمرها الله يصورها أعداء الله بمكر كبار يدار بالليل والنهار أنها دولة مصنعة ولديها المفاعلات النووية هذه الدولة التي تصور أنها بهذه الإمكانيات والتي جعلت يوما للقتل وتزعم بغض اليهود ولعنهم أين المفاعلات النووية الإيرانية؟ أين الإمكانيات القوية عند حزب الله في جنوب لبنان وشمال اليمن وفي العراق وأفغانستان وغيرها من دول الرب أو من الأماكن التي تمكن فيها الرب ولديه ما لديه من الإمكانيات والأسلحة أين هم من إنسان فلسطين من براثن اليهود الذين عاشوا في الأرض الفساد أزهقوا الأرواح بأعداد لا تحصى انتهكوا الأعراق أهانوا المسلمين وفعلوا فيهم ما يمنى له الجبين وأولئك فقط يكتفون بالشعارات يوم قصة العالم الموت لأمريكا ولإسرائيل وهم لا جهد لهم ينكر بالتبريد عن أولئك المظلومين الذين يئنون من وقت الحرب الصهيونية اليهودية المدعومة من النصارى الصليبيين عليهم جميعا لعائن الله تجرى فعجل الله بهلاك اليهود والنصارى والروابط الذين ما جاء منهم إلا الشر والبلاء وليس ذلك عليهم بغريب فإنهم كفار أعداء الإسلام شعارات ضارة عن وضع يسببها ولكن للأسف وجدت آذانا تسمعها مع وضوح كذبها ووجدت قلوبا تصدقها مع وضوح زيفها هذا من فتن هذا الزمان من فتن هذا الزمان تصديق الكذب تصديق الشائعات الزائفة والشعارات الجوفاء الكاذبة وهكذا الخوارج تحت مسمياتهم المتعددة تنظيم القاعدة جماعة الجهاد التي هي في الحقيقة جماعة الفساد ومن هم دونهم أو هم منهم ويلعبون دورا آخر وهم الإخوان المخلصون شعارات بجت بها منابرهم ومنشوراتهم وصوتياتهم في بغض أمريكا وإسرائيل والغيرة على المسلمين بدون أي مجهود يذكر لا ترى لهم قتالا ولا سلاحا إلا على المسلمين وفي بلاد المسلمين في بلاد المسلمين وعلى المسلمين تظهر اضطهادهم وشجاعتهم ويعلن جهادهم وأما من أجل أن يحرر المسلمون الذين تحت وطأة أقدام الكفار فلا تسمع لهم همسا ولا ترى منهم شيئا شعارات جوفاء لا أساس لها المصلحة ولا واقع لها يذكر فهذا من فتن هذا الزمان كم هي الأفواه التي تصيح بتحكيم الشريعة وهي من أبعد الناس عن التحاكم للشريعة في كثير من المواقف كم هي الأفواه التي تتظاهر بالغيرة على الدين وهم لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا إلا ما أشرب من أهوائهم إذا مسكن الفتن من قلوبهم كم هم المسلمون اليوم الذين يدعون بغض الكفار وهم يقلدونهم بعاداتهم وأعيادهم واحتفالاتهم ويتجمهرون على تشجيع فرقهم الرياضية مع ادعائهم بغض الكفار ولعنهم شعارات براقة جوفاء لا أساس لها في الواقع وهكذا الفتنة الأخرى فتنة التناقضات يدعي حب الله وهو يعطي ويدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالف هديه وسنته ويقدم رأيه ونظرية قائده وفكرة رئيس حزبه ومذهبه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدعون الشوق إلى لقاء الله والجنة والخوف من النار وهم لم يسلكوا طريق الجنة الموصل إليها في كثير من القضايا ولم يفروا بأنفسهم من طريق النار في كثير من الأحيان والمسائل. دعاوى يناقضها الفعل. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فهاتان الفتنتان ظاهرتان في المجتمعات الإسلامية. الشعارات الجوفاء الكاذبة التي ظاهرها رحمة وباطنها عذاب. والتناقضات الفظيعة عند كثير من المسلمين حتى أفراد المسلمين في بيوتهم. تناقضات فظيعة. القول في جهة والفعل في جهة أخرى. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والآية تذم الأمرين. الشعارات الجوفاء الكاذبة التي لا تمس للواقع بصلة والتناقضات الفظيعة في حياة المسلمين بين الأقوال والأفعال. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذه وإن كانت تخاطب اليهود والنصارى إلا أن الله ذكرها في القرآن حتى يحذرنا من مسلكه. التخير يختار من الدين ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. تناقضات فظيعة. طاعة ولاة الأمور وأحاديثها وأحاديث الصبر على ولي الأمر الظالم كانت عند الثوار أيام الثورة جبن وخور ومداهنة. فلما شربوا من نفس الكأس الذي أشربوا منه من قبلهم عادوا يرددون الأحاديث التي رفضوا أن يقبلوها بعد أن دخل على الأمة من قبلهم شر عظيم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. إخوة الإسلام رجالا ونساء عربا وعجما إنسا وجنا هي نصيحة أذكر بها نفسي المقصر أولا ومن سمع ومن بلغ أن نتقي الله بأنفسنا وفي ديننا وأن لا ننسى في هذا العصر عصر الغربة وأيام الصبر وراء السيارات وأن لا نخدع بالشعارات وأن لا نجاري المجتمع وإنما نلزم الأمر العزيز كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على فهمي ولا فهمك ولا فهم أحد كائنا من كان وإنما على فهم الصحابة. الفهم الذي أمرنا الله به وارتضاه الله لنا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا هداية إلا بأن تكون على طريقة السلف في فهم الكتاب والسنة. ولا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. وعزل نفسك بهذه الأحاديث حين أن تجد هذا باستقامتك على الكتاب والسنة على فهم السلف. ولا تزعجك الغربة حين أن تسير على طريق السلف فإنك بآخر الزمان تلقي نفسك بقراءة سيرة السلف لتعلم أنك على هذا الطريق لك سلف بما مقدم بهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي عانى من هذه الغربة ومن هذه الأذية والسخرية والاستهزاء والافتراء والطعن والصد على الحق، ولا تتنازل عنه من أجل ترغيب أو ترهيب، من أجل عطاء أو منع من بشر. واعلم أن الأمر أعدل من أن تسوف. أنت اليوم روحك في جسدك، تملك أمر نفسك فعلا وتركا إقداما وإحكاما. ما هو إلا أن ينزل رسول الله ملك الموت فينتزع روحك من جسدك فتلقى ما قدمت وتغلق الصحيفة فلا يزاد فيها وتجازى على ما أسلفت. انظر ببصيرتك في أفراد كانوا معنا رمضان الماضي، جاء هذا الشهر في هذا العام وهم عنها عن هذه الأيام غائبون، غيبوا تحت الثرى، فلعلك أن تكون على منوالهم في الشهر القادم من السنة القادمة، فتب إلى الله واستقم على شرع الله وراقب الله والزم شريعة الله، واحذر أن تكون ممن ينساق وراء الشعارات. عندك ميزان الكتاب والسنة تزن به أموالك وأفعالك وأقوال وأفعال الآخرين، وعلى فهم السلف فإنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي من سار عليه نجا واهتدى وصار في الدنيا والآخرة من المفلحين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين المخلصين الموحدين المتقين المسلمين. اللهم حقق إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات، واجعلنا في هذا الشهر المبارك من اعتقائك من النار ومن الفائزين بالرحمة والمغفرة وليلة القدر، واجعله في ميزان الحسنات، والحمد لله رب العالمين.